الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 37 بعد 200 كتاب اللغة المرامة، هو الدرس 10 من كتاب الجنايات، باب قتال أهل البغي. وأهل البغي هم الذين خرجوا على الأمير واشترط فيهم 3 شروط: الأول الذين يعرضون للقوم في الصحراء، الثاني الذين برزوا السلاح مخيفا للعباد، الثالث أنهم يغصبون المال جهرة. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: واختلف أهل العلم في عقوبة قاطع الطريق، فذهب أكثرهم إلى أنه إن قتل في قطع الطريق ولم يأخذ المال يقتل، وقتله حتم لا يقبل العفو، وإن أخذ المال ولم يقتل تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى إذا كان أخذ قدر نصاب السرقة، وإن قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، وإن لم يقتل ولم يأخذ المال لكنه هيب وكثر الجيش نفي وعزر. والأصل فيه قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وظاهر الآية يدل على التخيير، وهي على ترتيب الجرائم عند الأكثرين. وإذا فعل ما يستحق الصلب اختلفوا في كيفيته، فظاهر مذهب الشافعي أنه يقتل ثم يصلب، وقيل يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت مصلوبا، وهو قول الليث بن سعد، وقيل يصلب 3 أيام حيا ثم ينزل فيقتل، فإن قلنا يقتل ثم يصلب فيترك 3 أيام ثم ينزل فيغسل ويصلى عليه إلا أن يخشى فساده قبل 3 ويتأذى به الأحياء فينزل قبله، وقيل يترك عليه حتى يتفتت إن لم يتأذى به الناس، فعلى هذا يغسل ويصلى عليه أولا ثم يصلب. وذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين القتل والصلب والنفي، روي ذلك عن الحسن ومجاهد وعطاء، إليه ذهب مالك. واختلف أهل التفسير في من نزل قوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فذهب قوم إلى أنها نزلت في الكفار، وقال بعضهم نزلت في الرهط العرانيين، وقال أكثر أهل العلم إنها نزلت في أهل الإسلام بدليل قوله عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. والإسلام يحقن الدم سواء أسلم قبل القدرة عليه أو بعده، وإذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه فيسقط عنه من العقوبة ما يختص بقطع الطريق، فإذا كان قد قتل يسقط تحتم القتل ويبقى عليه القصاص، فالولي فيه بالخيار، إن شاء استوفاه وإن شاء عفى عنه، وإن كان قد أخذ المال سقط عنه قطع اليد والرجل. وقيل في سقوط قطع اليد حكمه حكم السارق في البلد إذا تاب، وإن كان قد قتل وأخذ المال سقط عنه تحتم القتل والصلب، وإذا تاب بعد القدرة فلا يسقط عنه شيء من العقوبات، على صح القولين انتهى. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن من حمل السلاح على الأمة وخرج عليها فهو متوعد بوعيد عظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا. وقد اختلف العلماء في معنى ليس منا، قيل ليس على طريقتنا، وقيل ليس على هدينا، وأسوأ ما قيل في هذا ليس مثلنا. ورد هذا القول سفيان بن عيينة وغيره من السلف رضوان الله عليهم. والصحيح أن هذا الحديث يدل على أن الخروج على المسلمين يعد كبيرا من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، فلا يجوز للمسلم أن يشير إلى أخيه بحديدة، ولا أن يقتل أخاه المسلم، ولا أن يخرج على ولي أمر المسلمين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية، أخرجه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان خطر الخروج على ولي أمر المسلمين، إذ يؤدي إلى فتن عظيمة ومستطيرة. فمن خرج من الطاعة سواء كان خروجه بالنفس أو كان خروجه بالقول، والمراد بالطاعة طاعة الإمام في المعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إلا أنه إذا لم يتعرض للمسلمين في طرقهم ولا في شأنهم ولم يكن منه صولة فللإمام النظر في المصلحة، إن كان حقه السجن ورأى ذلك سجنه لاتقاء شره، وإن رأى إبقاءه أبقاه. قال وفارق الجماعة، قد يكون المراد بمفارقة الجماعة مفارقة الدين، وهذا وجه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منهم المفارق لدينه المفارق للجماعة. وقد يكون مفارقة الجماعة بالخروج عليهم بالسيف كما هو حال الخوارج من المسلمين، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على الإمام. ومات فميتته ميتة جاهلية، سواء مات في معركة بين ولي الأمر وبين هؤلاء الخوارج، أو مات وهو على طريقته المبتدعة، فميتته جاهلية، ولا يلزم من ذلك أن يكون كافرا على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن الخوارج ضلال وليسوا بكفار. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وجمع من المتأخرين، وكذلك هو قول جمهور المتقدمين، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد قاتل الخوارج ولم يجهز على جريحهم ولم يقتل أسيرهم ولا يطلب الهارب منهم، وكذلك أموالهم لم تقسم فيئا بين المسلمين، ولو كانوا كفارا لكانت الغنائم المأخوذة منهم فيء وغنيمة تقسم على المسلمين، وكانت نساؤهم سبايا. وخطر الخروج عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منه لعظيم ضرره وفشو خطره. وانظروا إلى ما نحن فيه في البلاد اليمنية وفي غيرها من البلدان، خرج الناس على أولياء أمورهم فزاد الشر وضعف الخير وكثر القتل وقطعت الطرق، مع أن الخارجين كانوا يأملون الإصلاح، لكن لما خالفوا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وقعوا في الفساد والإفساد. وليت شعري أين هم من هذه الأحاديث النبوية والآثار المروية في وجوب طاعة ولي أمر المسلم في طاعة الله عز وجل، فإن قدر أن ولي الأمر منعك حقك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. لكن تجد كثير من الناس يقول منعني حقي، وإن منعك الواجب عليك أن تؤدي حقه وتحتسب ما لك عند الله وسيأتيك ثوابه يوم القيامة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية، رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن القتل والقتال قد يقع بين طائفتين من المسلمين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل، قال فما بال المقتول، قال لكان حريصا على قتل صاحبه. والحديث له قصة، وهو أن عمار رضي الله عنه كان يحمل اللبن على ظهره لبناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله قتلوني، قال ويحك تقتلك الفئة الباغية، وفي رواية تقتل عمارا الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من آخر طعامه مذقة لبن، وتحقق دليل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قتل عمار رضي الله عنه في صفين وهو يقاتل مع علي بن أبي طالب، فجاء رجل وقال لمعاوية: أبشرك بقتل عمار. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمار الفئة الباغية. قال معاوية رضي الله عنه: لسنا الذي قتلناه، إنما قتله من جاء به. ورد هذا التأويل العلماء، ومنهم شيخنا مقبل في تعليقه على الجامع الصحيح. فقال عمرو بن العاص لعبد الله: إذن أنت معنا. قال: أنا معكم ولست قاتل، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطع أباك ما دام حيا. ومع ذلك هذه الفئة بغت على علي بن أبي طالب، وليس معناها أنها كافرة، فإنها كانت متأولة للمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه. وأما من زعم أن معاوية رضي الله عنه كان يقاتل علي بن أبي طالب من أجل الملك فهذا زعم باطل، فإنه إنما وقع بينهم الاقتتال لدفع قتلة عثمان. والذي قتل عمار هو أبو الغادية، صحابي جليل رضي الله عنهم جميعا، وهو الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والدليل على أن معاوية ومن إليه على إسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا مسلمين. الأمر الثاني أن الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فلو كان معاوية كافرا ما جاز أن يسلمه الخلافة. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق أو أقرب الطائفتين إلى الحق، وهذا دليل على أن كل واحد منهم معه شيء من الحق. وهنا في كتاب أحكام قتل النفس المعصومة فتنة قتال علي ومعاوية رضي الله عنهما، وبيان أن عليا كان على الحق. وذكرت حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يقتتل الفئتان دعواهما واحدة. وهكذا بلفظ: لا تقوم الساعة حتى يقتتل الفئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. قال الحافظ رحمه الله: والمراد بهما ما كان مع علي ومعاوية لما تحاربا بصفين. وقوله دعواهما واحدة أي دينهما واحد، لأن كل منهما كان يتسمى بالإسلام، أو المراد أن كل منهما كان يدعي أنه المحق، وذلك أن عليا كان إذ ذاك إمام المسلمين وأفضلهم يومئذ باتفاق أهل السنة، ولأن أهل الحل والعقد بايعوه بعد قتل عثمان، وتخلف عن بيعته معاوية في أهل الشام، ثم خرج طلحة والزبير ومعهما عائشة إلى العراق، فدعا الناس إلى طلب قتلة عثمان، لأن الكثير منهم انضموا إلى عسكر علي، فخرج علي رضي الله عنه إليهم فراسلوه بذلك، فأبى أن يدفعهم إليهم إلا بعد قيام دعوى من ولي الدم وثبوت ذلك على من باشره بنفسه انتهى. وهنا بوبت أيضا فتنة قتل عمار، وذكرت حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول: بئس ابن سمية تقتلك في أباغية. وهكذا أخرج مسلم بلفظ تقتلك الفئة الباغية حديث أم سلمة قد تقدم، وهكذا من حديث ابن عباس قال عن عكرمة قال لابن عباس ولابنه علي انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه واحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وكان عمار يقول: أعوذ بالله من الفتن. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم صححه، فوهم لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، الحديث ضعيف جدا. وصح عن علي بن أبي طالب نحوه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم موقوف عليه. والذي شهر عن علي رضي الله عنه قوله: إخواننا بغوا علينا، قيل له: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. إلا أن هذا الأثر فيما اطلعت عليه لا يثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله: هل تدري يا ابن أم عبد، هو سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود، فقد كان يلقب بهذا اللقب، وهو هذا السؤال تعليم كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة، أي كان مسلما، كان مسلما فبغى عليهم. قال: الله ورسوله أعلم. رد العلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المتعينة، وأما في زمننا يرد العلم إلى الله عز وجل. قال: لا يجهز على جريحها، يعني إذا وجدت جريحا في المعركة لا تجهز عليه بالقتل، لأنه مسلم يوشك أن يتوب أو يوشك أن يحسن حاله. ولا يقتل أسيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل الرسل، وهكذا الأسير لا يقتل إلا إذا كان في قتله مصلحة شرعية، كما قتل الصحابة ماذا ابن خلف، ما اسمه يا أخوة؟ أبي بن خلف، فقد قتلوه يوم بدر حين سلم نفسه، والله عز وجل أمر بإطعام الأسير وبفكاك الأسير المسلم، والأسير لعله أن يتوب ويؤوب. ولا يطلب هاربها، أي إذا فر الباغي والمحارب لا يطلب، إلا إذا تمكن بعد ذلك من إمساكه يقام عليه ما يستوجب الحكم، إن كان قد قتل يقتل، وإن كان قد سرق يقطع ونحو ذلك. ولا يقسم فيئها، لأنه مع المسلمين، ومع المسلم على المسلم حرام، لا يكون فيئا. قال عن عرفج بن شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان تحريم الخروج على ولي الأمر المسلم من كان، وقد جاء هذا الحديث بلفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائن من كان. فلا يجوز الخروج على ولي الأمر، ولا يجوز الخروج عن جماعة المسلمين. وفي الحديث وجوب المحافظة على جماعة المسلمين وعدم تفريقها، قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما أجمل هذا الحديث في هذه الأيام، ويحتاج أن يطبقه أهل هذا البلد، في أنهم يبتعدون عن أسباب الفتنة التي قد تؤدي إلى سفك الدماء وإذا سفكت الدماء قل أن تمسك بعد ذلك. وعلى جميع المسلمين أن يحكموا الدين وأن يتحاكموا إلى الأقوال الصائبة في الحفاظ على دماء المسلمين وعلى جمع كلمتهم، ومن له حق طالب به بالطرق الشرعية، فإن أعطي الحق الذي له إلا لقيه عند الله. يقول: من أتاكم أي أمة محمد ويا من أنتم تحت خليفة واحد وإمام واحد وأمركم جميع أي وأنتم مجتمعون على الطاعة، يريد أن يفرق جماعتكم بقوله أو بفعله فاقتلوه. وهذا القتل يكون لولي أمر المسلمين ليس لكل أحد، فإن هذا الباب قد ضبطه الشرع، لأن الدماء إذا فتح بابها فتح، فلو قام كل أحد بتطبيق هذا الأمر الذي في الحديث بالقتل لتوسع الأمر، لكن الأمر إلى ولي الأمر المسلم. قوله: يريد شق عصاكم، معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة، وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس. وفي بعضها: ليس الأمر بالقتل، الأمر بالمقاتلة. والأمر بالمقاتلة يختلف عن الأمر بالقتل، فقد تقاتل ولا تقتل. قال النووي قوله: فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائن من كان، فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينتهي قتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا. فقوله صلى الله عليه وسلم: فاضربوه بالسيف، وفي الرواية الأخرى: فاقتلوه، معناه إذا لم يندفع إلا بذاك. وقد نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع المسلمين على وجوب قتال الخوارج، ونقلناه عنه في كتابنا تنبيه المسلمين إلى الطرق الشرعية في التعامل مع الخوارج من أصحاب تنظيم القاعدة والرافضة الحوثيين، وقد طبع كثيره ضمن كتاب فتح الباري على شرح السنة للبربهاري. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.